الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت قوي شوي ما ولا لا؟ جيد؟ عم يعطي صدى شوي، شوفونا إذا بحول الله وطوله. اليوم وغدا سنتناول الجزء الثاني من دور التكوين المفكر، وأريد أن أقول هنا ما قلته في مقدمة كتاب تكوين المفكر، والذي يعتبر هذه الدورة نوع من الاختصار له. نحن لم نتناول كل الموضوعات ولا نستطيع أن نتناول كل الموضوعات الموجودة في تكوين المفكر، اخترنا بعض الموضوعات. أقول هنا ما قلته في بداية الدورة وفي بداية تكوين المفكر. تكوين المفكر، تكوين المفكر يقوم على يعني حين يصبح الإنسان مفكرا ممتازا، أو سياسيا ممتازا، أو مديرا لمدرسة ممتاز، أو دائما هناك جانبان: جانب الموهبة وجانب التدريب والتعلم والخبرة. فنحن لا يمكن للمرء بمجرد أن يحضر ولو 20 دورة في مثل هذه الدورة أن يصبح مفكرا، لكن ما الذي يحدث؟ يحدث أنه تتحسن لديه المحاكمة العقلية، تحسن عليه إدراك مستواه في إدراك الأمور، في التعامل مع المشكلات، يعني بتتحسن السوية العقلية الفكرية، ولكن هذا لا يعني أنه سيصبح مفكرا. إذا وجدت الموهبة ووجد الدأب والاستمرار، فالله عز وجل فضله مفتوح لجميع العباد، وقد يعطي المتأخر ما حجبه عن المتقدم، ولا حاجر على فضله، ومن جد وجد. حتى ما واحد يطلع بانطباع أنه حضرت أنا كذا دورة في تكوين مفكر وما صرت مفكر. ما أحد يتعهد لك أنك إذا أخذت 20 دورة في التجارة تصبح تاجرا ممتازا، أو إذا أخذت 20 دورة في الإدارة أو أخذت دكتوراه في الإدارة تصبح إداريا ممتازا. ما أحد يتعهد لك، وإذا تعهد لك أحد فهو غير مصيب وغير محق، لأن هذا تعهد في غير محله في غير موضع. في موضوع من موضوعات تكوين المفكر اللي هو قضية فهم الواقع، وفيما أذكر كنا أخذنا بعض هذا الموضوع وبقي بعض منه، لكن أنا سأبدأه من أوله بحيث نحن ما نشتت الموضوع. والسؤال هو كيف نفهم الواقع؟ وأعتقد أن هذا السؤال هو مهم لنا جميعا، لأن نحن في كل يوم نتخذ عددا كبيرا من القرارات، وكل القرارات التي نتخذها تقوم على أساس أننا فاهمون للواقع. تريد أن توظف شخصا، معناها أنت فاهم لواقعه، فاهم لخبرته، تعرف ما الذي سيقدمه لك، فاهم أن السوق هو نادر في السوق ولا موجود، هل الراتب المرتب الذي طلبه هو مرتب عادل ولا مرتب أقل مما يستحق ولا أكثر. كله تريد أن تفهم، الواقع. لو أردت أن تشتري جوال، لو حتى أردت أن تشتري حذاء، بتسأل أنه الآن في هذا الزمان في رخص الآن في السوق ولا ما في رخص، وهذا طلب بهذا الحذاء $50، هل هذا المبلغ فعلا هو بسوى $50؟ قرارات كثيرة نتخذها يوميا، وكثير من صواب هذه القرارات يتوقف على أننا فاهمون لواقع البيع والشراء، وواقع التوظيف، وواقع وواقع وواقع. وأعتقد أنه كل أعمال المفكرين والمصلحين والدعاة وكل أولئك الذين يسعون إلى صناعة الرأي العام، كل هؤلاء يعملون على شيء، يعملون على فهم الواقع وإدراك الواقع ثم تغيير هذا الواقع. الدعاة يريدون تغيير الواقع التدين، والسياسيون يريدون تحسين المناخ السياسي وشروط العمل السياسي، و و و و كله كله يريد أن يفهم الواقع ويرتقي بهذا الواقع. رب الأسرة يحب أن يفهم واقع أسرته وواقع أولاده ويرتقي بهم. إذن قضية فهم الواقع هي قضية جوهرية ومحورية في حياة جميع الناس، ولا سيما أولئك الذين ندبوا أنفسهم لإصلاح هذا الواقع وتغييره، وهم كثيرون، وهم كثيرون بمئات الألوف. نحن لن نستطيع تغيير الواقع من غير فهم عميق لجذوره وأسبابه. لماذا؟ لأن الواقع، ولذلك نحن لما نريد نوظف شخص نقول له أعطنا السيرة الذاتية. السيرة الذاتية لا تحكي عن اللحظة التي هو فيها. ممكن يقول لك أنا الآن أعمل في الشركة الفلانية، لكن أنت متى تخرجت من الجامعة؟ ما هي الشهادات التي معك؟ في أي شركات عملت؟ ممكن أنت تتصل على الشركة وتقول لهم فلان عمل عندكم، ممكن تعطوني تقييم له؟ لماذا ترك من عندكم؟ هو طلب ولا أنتم ولا ماذا؟ لماذا نحن نسأل كل هذه الأسئلة؟ لأننا لا نستطيع فهم واقع هذا الموظف الذي نريد توظيفه حتى نعود إلى تاريخه. ولذلك أحد المفكرين قال: نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا حتى نفهم تاريخه. لا نستطيع أن نفهم شيئا حتى نفهم تاريخه. ولذلك الجامعات المرموقة، كما قلت، الجامعات المرموقة في العالم ماذا تعمل؟ تقدم، اجلسي هناك بالله، المقاعد اللي هناك الخلفية، أيوة. لذلك الجامعات المرموقة فيها أقسام لتاريخ العلوم، أقسام بيعطيك تاريخ الفيزياء، الكيمياء، الفلك، تاريخ القانون، تاريخ السياسي، يعطونك أشكال من التاريخ. وكل هذا ضروري جدا لفهم أي علم، أي علم يجب أن نفهم. وعندنا تعرفون في الشريعة في عندنا تاريخ التشريع، في مادة يدرسها الطلاب اسمها تاريخ التشريع. نحن الحقيقة لا نرى إلا جزءا يسيرا من الواقع. الواقع الآن اللي موجود نحن لا نرى إلا، يمكن إذا بدنا نقول الآن واقع مدينة اسطنبول مثلا، ما الأحداث التي تقع في هذه الساعة في مدينة اسطنبول وممكن يكون لها تأثير علينا بطريقة من الطرق، ولو ارتفاع الأسعار أو هبوط الأسعار أو خروج قانون بتعلق بالإقامة، بالجنسية، بالسفر، في أشياء يعني تؤثر فينا. ما نسبة اطلاعنا على ما يجري الآن في البلد؟ هو نسبة ضئيلة جدا، معظمه لا نرى. لذلك العقل ماذا يصنع؟ يرى بعض الأشياء ويكون لنفسه نموذج لإدراك ما لم يره، قياس، يعني يقيس. فكثير من الأشياء في الواقع نحن ندركها عن طريق، لا ليس لأننا رأيناها، ولكن عن طريق المحاكمة العقلية وعن طريق القياس. منقول طبيعي، إذا ارتفعت الأسعار في بيرم باشا هي ليست معزولة عن الفاتح ولا عن باشاك شهير، هي جزء من مدينة، إذا أكيد ارتفعت هناك. لكن هل نسبة الارتفاع واحدة أو لا؟ ما بنعرف، لكن أكيد مو معقول سلعة ما ترتفع في حي 30% وبنفس الوقت تنخفض في حي آخر 50%. هذا مستبعد. هذا كله بناء ليس على الرؤية أو السماء، على النموذج العقلي الذي نبنيه. إذا نحن نحن لا نرى كل الواقع، نرى أجزاء من الواقع، ونجتهد في الحكم أو في إدراك ما لم نره من ذلك الواقع. نحن أيضا بني البشر لا نملك رؤية موحدة للواقع. لماذا لا نملك رؤية موحدة؟ يعني لا نملك حكما واحدا، لا نملك تصورا واحدا عن الواقع. لماذا؟ لأنك ترى أجزاء من الواقع أنا لا أراها، وأنا أرى أجزاء من الواقع أنت لا تراها. وخذ موضوع التخصصات، أنت لما يكون تخصصك مثلا في صناعة السيارات، أنت تعرف عن هذا المجال وعن تطوراته وعن مشكلاته ما لا أعرفه، وبالتالي تتكون لديك خبرة غير الخبرة التي تتكون عليه. أنا مدرس، تتكون لدي خبرة في معرفة التدريس، في مشكلات التدريس، في تطور التدريس، في واقع التدريس. هذه الخبرة لا تتكون لدى المهندس ولا لدى الطبيب ولا لدى المزارع. فإذا في المجتمع تتكون خبرات مختلفة نتيجة أننا نعمل في مهن مختلفة، وكل واحد منا يرى أجزاء، يرى بعمق أجزاء من الواقع لا يراها غيره، وبالتالي فنحن لا نملك رؤية موحدة للواقع. جربوا اطرحوا أي موضوع بين 10 من الناس مختلفي التخصصات، وانظر أنك ستسمع 10 آراء، ويقول ما أظن وما أعتقد وهذا مستبعد ويمكن وإلي تفحفظ وأرى أنا غير هذا الرأي. وكل هذه لماذا؟ لأننا لا نملك رؤية. ما فائدة هذا الكلام؟ أنا أريد أن يعني يتسع العقل لدينا. كل سلوك خلفه مشاعر، وكل مشاعر خلفها أفكار. لما تتسع عقولنا تتسع صدورنا وتتسع قلوبنا، ونزداد تسامح ونزداد تفهم. أما سلوكياتنا فتزداد رشادا، تصبح أقرب إلى الرشد، أقرب إلى الصواب، إلى السواء. فكثير من الأمور التي نتحدث عنها في تكوين المفكر نقصد منها الحقيقة أن يفهم الناس القصور الذي نعاني منه في مجال الأفكار وفي مجال تكوين الأفكار وفي مجال الحكم على الأفكار، حتى ما نصير إلى التقليد ونصير إلى الجمود، وحتى ما تضيق آفاقنا فيتبع ضيق الآفاق ضيق النفوس وضيق الصدور، وتبدأ المشاحنات والمشاجرات والمشاكل. كل هذا بسبب ضيق الأفق ويعني تصحر العقل من النماذج. أبناء الصحراء وأبناء المناطق الداخلية دائما في العالم سعة آفاقهم أقل بكثير من سعة آفاق سكان السواحل، وهذا طبعا كان في الماضي. الآن الحكم أضيق شوي، لكن في الماضي كانت الذين يرون المسافرين والتجار والثقافات المختلفة هم سكان السواحل، أهل الموانئ، كل يوم في ناس غرباء. بينما في الصحراء ممكن واحد بدوي يعيش في رعاية الغنم 50 سنة وما يرى غريب عن وطني في تلك المنطقة، مع أنه ما في أحد له مصلحة يذهب ويجلس فيها. فنحن نريد أن نبني هذه العقلية القادرة على أن ترى الأشياء من زوايا متعددة، وعقلية اللي بتفهم وتفكر ويفهم كيف يفكر الآخرون، ويفهم أيضا المنطلقات التي ينطلق منها الآخرون حين يفكرون، يفهم أيضا الركائز التي يرتكز عليها الآخرون حين يفكرون. نحن نريد تأسيس مثل هذه العقلية، لأن كثيرا من مشكلاتنا ينبع من العقلية الأحادية، العقل الذي لا يرى إلا من زاوية واحدة، مع خبرة محدودة، مع اطلاع على الواقع محدود، مع جرأة شديدة في الحكم. وأجرى الناس على الأحكام ليسوا العلماء، الجهال. يكون هناك طبيب في سهرة وأنت عندك مشكلة، تسأل الطبيب، قبل ما يجيب الطبيب في 4-5 جهال يتحدثون في المجلس، قال لك هاي معروفة أنا صارت معي، هذه سببها برد، أنت اليوم الدنيا باردة وكذا، أو والله هذا الزكام هذا حساسية لأنه الآن وقت ربيع وبوقت الربيع بصير غبار الطلع وبصير هناك تحسسه. طبيب لسه ما تكلم. وربما إذا تكلم يقول لك والله ما أعرف، رجعني بالعيادة خلينا نعمل لك هيك فحص، نعمل لك صورة، نعمل لك تحليل، لأنه أنا مشتبه ببعض الأمور. العامي ما بيعرف مشتبه وما مشتبه، بيعرف يحكي كلمة ويمشي على بدون تفكر بدون تأمل. الإمام مالك رحمه الله كان أحيانا لما يفتي في مسألة كان يقول يردد بعد الفتوى قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بموقنين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بموقنين. يعني أنا أجتهد فيما أقوله لك ولست موقنا بما أقول، لأنه هذا غالب الظن أن ما أقوله صواب. ومثل ما كان يقول الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله فيلسوف الإسلام كان يقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. مذهبنا صواب ولكن يحتمل الخطأ لأنه ظني، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب لأننا مجتهدون وهم مجتهدون، ولكن نظن أن اجتهادنا أصوب. نحن نريد بناء هذه العقلية. في شيء نستخدمه في مسألة إدراك الواقع اللي نحن ممكن نسميه الخريطة الإدراكية. الخريطة الإدراكية، الدماغ تنقل له الحواس، تنقل له الروائح، تنقل له المشمومات، المبصرات، المسموعات، الملموسات، المتذوقات، تحملها الحواس إلى الدماغ، وقائع وأحداث وأشياء. من خلال ما تنقله الحواس للدماغ تتكون لدى الدماغ خبرة أو ترتسم لديه خارطة، ترتسم لديه خارطة. الأفصح أن نقول الخارطة الإدراكية وليس الخريطة، خريطة الكيس، الخارطة اللي نحن بنعرفها يعني المخطط. فيصبح لدى الدماغ خارطة. هذه الخارطة مكونة من ماذا؟ مكونة من مبادئ، من أفكار، من مفاهيم، من ظنون، من تحليلات، من ملاحظات. تتكون لدي خارطة، وتتكون لدى كل واحد خارطة خاصة. لماذا يصبح لدى كل واحد منا خارطة خاصة؟ لأن كل واحد منا يرى ما لا يراه غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره، ويحلل بطريقة قد تختلف عن تحليل غيره. وبالتالي كل واحد منا له خارطته الإدراكية. عندنا ملاحظات وأفكار ومفاهيم وانطباعات ومسلمات مختلفة، وبالتالي كل واحد له خارطته الإدراكية المختلفة. الخارطة الإدراكية لدى كل واحد منا، وسنأتي طبعا بأمثلة، الخارطة الإدراكية لدى كل واحد منا هي نموذجه الشخصي في الفهم. يعني أنا لما أفكر، لما يأتي خبر معين وأعلق عليه من أفق الخارطة الإدراكية، يعني لما تقول لي والله الشيخ الفلاني مسكوه في حالة سرقة، حسب خارطة الإدراكية أقول لك هذا مستحيل. يأتي واحد آخر يقول لك ممكن، وأنا أصدق هذا لأنه عندي شواهد. أنا أقول مستحيل لأن مثل هذا الرجل لا يفعل هذا، هذه قضية ملفقة. واحد آخر بيقول نعم ملفقة وعندي شواهد. واحد آخر يقول كنت أعلم بأن هذا سيكون من 5 أشهر، كان في مؤامرة تحاك من 5 أشهر. لماذا كل هذا؟ لماذا التحليل لهذا الخبر أو الموقف لهذا الخبر؟ هذا الموقف ينطلق من الخارطة الإدراكية التي لدى كل واحد منا. والخارطة الإدراكية قلنا هي النموذج الشخصي في الفهم لما يأتي حدث من الأحداث أو خبر أو يطرح علينا مشروع. يأتي واحد يقول لك أخي أنا أريد أن أؤسس مصنع للجوارب، ما رأيك أن تشاركني؟ وهذا فرصة عظيمة والربح في السنة ممكن يكون 50%. يعرض هذا الأمر على 6-7، وكل واحد له موقف. ممكن يعرض على واحد عنده مصنع جوارب يقول له أنا عندي مصنع بتشتري، لأنه ما في الآن سوق الجوارب واقف، عندي مصنع، تريد أن تؤسس مصنع والمصانع الموجودة واقفة الآن مثلا. واحد آخر يقول له نعم 50%، هذا شيء مدهش، أنا ممكن لا تجيب شركاء معنا، أنا فقط أنا وأنت نتشارك. لماذا؟ لأن الخارطة الإدراكية النموذج، كما قلنا النموذج الشخصي في الفهم وفي التحليل وفي النظر إلى الأشياء مختلف بيننا، ولذلك نقف مواقف مختلفة مما نرى ومما نسمع. أحد الصحابة أنه قال ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ما كنت أظن أنه نحن الصحابة الأنصار المهاجرون يعني فينا من يريد الدنيا، ما أعتقد. حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال يعني أنا فتح ذهني على شيء أنه ترى فينا من يريد الدنيا، معقول فينا؟ كم نسبتهم وكم وكم؟ هنا بننتقل لمرحلة ثانية أنه فيكم نعم، كم نسبتهم؟ 5%، 10%، 20%. هنا كمان يعمل النموذج الشخصي في الفهم. هذه ماري أنطوانيت ملكة فرنسا قبل الثورة، كانت تعيش حياة مترفة جدا ومعزولة في قصورها، ولم يكن الفقر والجوع عبر خارطتها الإدراكية. في خارطتها الإدراكية أنه ما معنى الفقر وما معنى الجوع، وهي ما رأت فقيرا يوما ما. فحدث أنه بعض الفلاحين، يعني نقل إليها أن بعض الفلاحين من أسبوع لم يجدوا الخبز، فهي قالت لهم طيب لماذا لا يأكلون الجاتو هو الكيك؟ يعني هي ظنت أنه حصل مشكلة في صناعة الخبز في المخابز، فتخلي تأكل يأكل الناس كيك لبين ما تيسر موضوع الخبز. لأنه في خارطتها الإدراكية ما في بذهنها أنه في ناس قد لا يجدون الرغيف لأنه ما معهم ثمن الرغيف، فقالت يأكلوا كيك. هذا الموقف منها هو جزء من خارطتها، هو ما أرشدتها إليه خارطتها الإدراكية، طريقة فهمها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمنين يمتلكون في التعامل مع المصائب ومع المنح والخيرات يتعاملون بطريقة خاصة، يتعاملون بطريقة خاصة. إذا أصابتهم شر يعني أصابهم خير وسراء يشكرون ويحمدون الله عز وجل. أحيانا بتمر طائرة بعواصف جوية وبتحط بسلام بعد الخوف الشديد، ففي ناس بيقولوا الحمد لله، الله أكبر، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، لك الفضل، بصيروا يحمدون الله، وفي ناس بصيروا بيصفقوا. الخارطة الإدراكية دفعت واحد مسلم يحمد الله لأن الله هو المنجي، والآخر أنه حسن حظ أنه نحن ما، فصار يصفق لنفسه. نفس الشيء المصائب. كان عمر رضي الله عنه يقول: ما أصابتني مصيبة إلا تذكرت فيها ثلاثة أشياء. أولا حمدت الله أنها لم تكن في ديني. يعني مصيبة فقد الولد أسهل من أن واحد مثلا والله أكل الربا أو شرب الخمر، لأن هذه مصيبة في الدنيا وهذه مصيبة في الدين. حمدت الله أنها لم تكن في ديني. والأمر الثاني حمدت الله أنها لم تكن أكبر منها. اللي بيفقد ولد ممكن يفقد ولدين، والذي يخسر ربع ثروته في يوم ممكن يخسر كل ثروته في يوم. والأمر الثالث تذكرت ثواب الله تعالى عليها. تذكرت ثواب الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة. إذن الخارطة الإدراكية لدى عمر رضي الله عنه توجهه إلى ماذا؟ توجهه إلى أن يحمد الله عز وجل وينتظر منه المثوبة على هذه المصيبة التي أصابته. هذه الخارطة الإدراكية. في واحد مشهور البلخي، مشهور في الصوفية ومشهور في العباد، حتى تعرفوا الخريطة الخارطة الإدراكية كيف تختلف. سأل عابدا آخر وزاهدا آخر، قال له: كيف حال الزهد عندكم؟ يعني ما تعريفكم للزهد؟ ما نظرتكم للزهد وكذا؟ فقال له الآخر، لا أذكر اسمه الآن أو لم يذكر، قال له: إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. فقال له البلخي، قال له: هذا زهد كلاب بلخ. كلاب بلخ إذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت. هذا زهد كلاب بلخ. فطبعا هو تفاجأ به الجواب هذا، هو ظن الحال أنه شيء يعني. قال له: طيب ما الزهد عندكم؟ عند أهلي يعني، عندك أنت. قال: إذا أعطينا آثرنا، أو شكرنا آثرنا، ما يأتينا نعطيه، وإذا منعنا شكرنا. إذا منعنا الله شيء نحمده على ذلك، نحمده على إرادته ومشيئته. ما أحكم أنا الآن أنه هذا صواب ولا خطأ، ما أحكم على هذا، بس الخارطة الإدراكية كيف تدفع الناس إلى أن يقفوا مواقف مختلفة. الشيخ الصوفي، التلميذ الصوفي الذي يعتقد في شيخه شيئا من العصمة أو التسديد الشديد والتوفيق والبصيرة النافذة، لا يمكن أن يراجع شيخه في شيء. يعني الشيخ يقول له: الله يرضى عليك افعل كذا أو لا تفعل، يقول له: حاضر. لا يناقش. لذلك في المجال الصوفي يقولوا: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. لما شيخك يقول لك: الله يرضى عليك ألغي هذه السفرة، تقول له: لماذا ألغيها؟ أنت لن تفلح، ما أنك تلميذ ولا تعتقد في الشيخ. فالخارطة الإدراكية لديه هكذا تقول له. بينما لما يجلس واحد طالب فلسفة مع طالب ثاني لا يكادان يتفقان على شيء، ويريان في الاتفاق مشكلة. أمس كنا في ضيافة أحد الأصدقاء المشهورين، فقال له واحد، قال: والله قال لي واحد أنا متفق معك 99%. قال له: هذا أكثر من اتفاق زوجتي معي، أنا وزوجتي ما أنا متفقين 99%. فالعقل الحديث يطلب الاختلاف ولا يطلب التطابق، العقل الصوفي يطلب التسليم والتفويض والتطابق. إذن هذه الخارطة الإدراكية. الخارطة الإدراكية طبعا قلنا هي النموذج الشخصي للإنسان في فهم الأشياء وفي تحليلها. وهذه الخارطة الإدراكية التي يبنيها العقل لنفسه من خلال قلنا من خلال ماذا؟ من خلال ماذا يبنيها؟ ما هي المواد التي يبني منها العقل خارطته الإدراكية؟ ما هي المواد؟ ما تنقله الحواس. ما تنقله الحواس. الحواس تنقل الأحداث للعقل. العقل مع الأيام يبني خبرة، يبني إدراك، يبني معقوليات، يصبح لديه أفكار، يصبح لديه مفاهيم، يصبح لديه مسلمات، يصبح لديه انطباعات، ملاحظات، مظنونات، اجتهاديات. من مجموع هذه الأمور التي ترتبت على ما نقلته الحواس يتشكل لديه خارطة إدراكية، والتي سميناها النموذج الشخصي في الفهم. النموذج الشخصي في الفهم. إذا العقل يصنع خارطته الإدراكية. من المهم جدا لكل من يريد المضي في طريق المفكرين أن ينظر إلى الخارطة الإدراكية التي لديه أنها خارطة مؤقتة، ولا يجوز أن ننظر إليها على أنها خارطة نهائية. إذا نظرت أنا إلى نموذجي الشخصي في التفكير على أنه نهائي ومقفل وانتهى، هنا يبدأ التراجع العقلي والتراجع الفكري. أنا نعم بنيت خارطة إدراكية في الفهم، ولكن خارطة مفتوحة قابلة للتعديل، قابلة للإضافة، قابلة للحذف، وإلا ستتحول هذه الخارطة مع الأيام ستتحول إلى سجن للعقل. يصبح الإنسان سجين أفكاره، يصبح الإنسان سجين أفكاره وملاحظاته وانطباعاته. وهذه نواجهها كثيرا في الحياة. تقول له نريد أن نلتقي فلان، قل لك والله من كم سنة التقيت معه وما عجبني، خلاص هو كون انطباع وهو غير قادر أنه هو يتحرر من هذا الانطباع. تقول له يا أخي هذا انطباع سريع، أو بتقول له الرجل تغير، ترى كان له رأي والآن له رأي، أو أن هذه الملاحظة اللي أنت كونتها عنه ترى غير دقيقة، أنا مخالطه أكثر منك، أنت تكونت انطباع عنه أنه شخص متكبر. قال لك أنا خالطته كثيرا ما هو متكبر. قال لك أنا هذا انطباعي. يجب أن تنظر إلى انطباعك على أنه انطباع مؤقت قابل للتغيير وقابل للتعديل، ولو جربت لوجدت أن كثيرا من انطباعاتنا وملاحظاتنا وأفكارنا ومفاهيمنا هي غير صحيحة وغير دقيقة، ولذلك يجب أن تظل قابلة للتعديل وقابلة للتطوير. اللي عنده سؤال يخلي للفترة اللي منخليها 10 دقائق على 12 إن شاء الله تعالى. الآن أريد أن أعطيكم تمرينا. أنتم هنا مجموعة تتشاورون، أنتم هنا مجموعة وهنا مجموعة وأنت مجموعة تتشاورون أو تعطوا لي جواب. هل تذكر قضايا أو مواقف غيرت فيها خريطتك أو خارطتك الإدراكية؟ في موقف ما غيرت فيه خارطتك الإدراكية، يعني حصل لك ما يشبه الصدمة المعرفية؟ اللي عنده شيء بدون تشاور، هذا سؤال شخصي، بدون تشاور سأعطيكم يعني دقيقة. أنت حصل لك موقف غيرت فيه خارطتك الإدراكية، أدخلت تغيير، يعني ما نسفتها، ما في خارطة تنسف، ما في واحد بتجرد من أفكاره بساعة، مستحيل هذا، لكن أنت أدخلت تغييرا على خارطتك الإدراكية في موقف، في موقف من المواقف. معكم دقيقة ونسمع الجواب.
نظرة للسيد سابق رحمه الله وآليته من منهجيته في فقه السنة. يعني جاءنا من عندما بدأنا في طلب العلم أنه يعني مثال أو نموذج كبير للتخريب الفقهي ويعني هدم المدارس المذهبية وغيرها من ذلك. لكن الحقيقة عندما تعمقت وقرأت الكتاب كله وهذه المدرسة استفدت منها كثيرا وتغيرت النظرة، بل وأصبحت من يدعو يعني إليها بضوابط.
السلام، شيء جميل. يعني تغيير النظرة إلى الفقه اللي خارج عن إطار التمذهب إلى الالتصاق بالأدلة. نأخذ من هنا.
دكتور، عن تصرفات داعش مع المسيحية أنا تغيرت نظرتي لكثير أحكام كنا معتبرينها من المسلمات. لما شفت ردود أفعال أو نتائج لتصرفات كنا نعتقد أنها من المسلمات، فلما وجدناها على أرض الواقع تبلورات تغيرت نظرتي، تغيرت خريطتي في التعامل مع الآخرين.
يعني رأيت أنه هذا ضلال مبين، أليس كذلك؟
نعم.
تمام. في حدا باقي عنده شيء حب يقوله؟ تفضل.
أنا تغيرت الخارطة الذهنية لفهم المؤسسات. قرأت الكتاب يتحدث عن the executive effective، الشخص المؤثر المنفذ المؤثر. فدائما شو اسمه تصعب علينا أن نتحكم في النهايات في العمل المؤسسي. فالطريقة اللي بنوا فيها
قل لي يعني كيف كنت تعتقد وكيف تغير هذا المعتقد؟
أنا كنت أعتقد معظم حكام الدول أعتقد فيهم يعني الصورة النهائية التي تتراها في الواقع يعني كبطل. فأي شخص كان يتكلم عن الشخص الرئيس اللي أنا مقتنع فيه كنت أرى يعني أنه شخص قد يهاجم الرئيس وهو مخطئ. فحاولت أنه أرجع يعني ليش ما قبلت الفكرة هذه، بعدين حاولت أقبلها وجدت أنه يعني قد تكون الرؤية اللي يراه هو صحيح يعني. فعكست كلامي وبدأت شو اسمه يعني أصدق بعض النظريات المؤامرة اللي يعني تطرح علينا الآن.
تمام. طيب نكتفي بهذا القدر. حقيقة كل واحد منا إذا تعمق في حياته يجد أنه ببطء أو بسرعة تغيرت مفاهيم كثيرة كثيرة لدي. العقل البشري دائما يكتشف الحقائق على سبيل التدرج، لا يكتشف العالم والوجود والأشياء والمعارف لا يكتشفها دفعة واحدة، وإنما يكتشفها على طريق التدرج. ولذلك يموت الإنسان وهو ابن 80 وابن 90 وهو قابل أن يتعلم وقابل أن يفهم أكثر، وفي أشياء ما فهمها وأشياء فاتته. وربما ينتهي وجود البشر على هذه الأرض وهناك أشياء لم يكتشفوها ولم يتعلموها. الآن 12:00، سنترك 10 دقائق للأسئلة ثم نعود إن شاء الله عز وجل إلى ما نحن فيه. واضح أنه نحن عم نعطي وقت طويل للأفكار وللتكوين، وأنه ما لدينا من مادة قد لا ينتهي في يومين، قد نحتاج إلى يوم ثالث ولا يوم رابع، لا يهم. المهم أنه نحن الشيء اللي نحن عم ناخذه بإحكام وبوضوح شديد. التأسيس دائما أنا أعتبر الأفكار التي نطرحها هي أفكار تأسيسية. التأسيس دائما يحتاج إلى جهد أكثر وإلى وقت أكثر، فلنعطي التأسيس ما يستحقه من جهد ووقت. نعم. الآن الأسئلة، نبدأ من مرة نبدأ من اليمين مرة من اليسار مرة من الوسط. تفضل.
خريطة من خبرة العقل واستقبال ما تبعثه الحواس للعقل. في حواس خاصة بالعقل ولا هي الحواس العادية؟ في حواس يعني خاصة بالعقل بالتفكير؟
في شيء بيسموه الحدس السادسي.
تمام.
الحدس. وهذا الحدس قد يكون في شيء من الإلهام، قد يكون في شيء من الاسترجاع السريع جدا للخبرة واستحضارها، يعني شيء غامض، أحاسيس. لما بتدخل إلى مبنى بتقول عندي إحساس إلى سهرة أنه فلان موجود في هذه السهرة. طيب ما الأدلة؟ ما عندي أدلة. ما الأخبار؟ ما عندي، بس عندي إحساس. في شيء غامض في الإدراك حقيقة، لكن هذا قليل. الأساس منافذ نوافذ العقل هي الحواس الخمس. لذلك نحن لو تصورنا شخصا لا يسمع، لا يرى، لا يتذوق، لا يشم، لا يلمس، ماذا نتصور يكون عقله؟ شبه فارغ، شبه صندوق فارغ. وأنت لا تستطيع أن تتأكد من هذا طبعا إلا إذا كان في بعض اختبارات طبية تشريحية عن طريق أجهزة متقدمة جدا، لا أعرف. لكن نحن بوسائلنا البشرية ما نستطيع أن نتواصل مع شخص لا يرى ولا يسمع ولا يتذوق ولا يشم ولا يلمس، يحس باللمس، ما نستطيع أن نتواصل معه. فهو والجماد شيء واحد، هو والجماد شيء واحد، بسبب فقد النوافذ التي تغذي العقل. فالحواس الخمس هي الأساس.
تمام. السؤال الثاني، هل يوجد مستويات الخارطة الإدراكية؟ متى ممكن أن نقول أن فلان يمتلك خارطة إدراكية قوية وصحيحة؟
طبعا هي كل واحد لديه خارطة إدراكية. مدى ثراء هذه الخارطة وكثرة التفاصيل فيها، هذا مدين لوضع الشخص نفسه. يعني الخارطة الإدراكية عند مثلا ما نقول والله خبير في التنمية البشرية، مدرب في التنمية البشرية، موجه حياة في تخصص الآن في التنمية البشرية في التدريب، اسمه موجه حياة. تجد التاجر الكبير، رجل الأعمال الكبير، ممكن يعطي $200 على الساعة، $300 على الساعة، $1000 على الساعة لموجه حياة، يجلس معه نصف ساعة ساعة، يعرض له بعض مشكلاته في عمله وفي حياته الشخصية وحياته العامة، وهو يعطيه النصائح. الخارطة الإدراكية عند موجه الحياة هذا عن أحوال البشر وشؤونهم وما يصلحهم وما يقلقهم تختلف اختلافا كبيرا عن الخارطة الإدراكية عن واحد راعي غنم. كلما زادت خبرة الإنسان، كلما تعمق تخصصه، كلما زادت علاقاته واطلاعاته، تصبح هذه الخارطة الإدراكية أكثر تعقيدا ويصبح فيها تفاصيل أكثر. لذلك الخارطة الإدراكية لدى الأستاذ الجامعي مليئة بالتفاصيل عن الذي لم يدرس إلا صف أول أو صف ثاني ابتدائي. وطبعا الخارطة الإدراكية مرتبطة باللغة أيضا. لما أنا يكون لدي محصول لغوي فقير، فتكوين الخارطة الإدراكية بيكون لدي خارطة إدراكية فقيرة. وحتى لو لدي خارطة، لو فرضا أنه لدي خارطة إدراكية معقدة وعميقة وفيها تفاصيل كثيرة، ما أستطيع التعبير عنها لأني لا أملك اللغة الضرورية حتى أعبر عنها. فإذا تختلف طبعا الخارطة الإدراكية لدى من شخص إلى شخص آخر بالتأكيد في ثرائها وتعقيداتها، وبتختلف في صوابها. في المجتمعات الجاهلة الأوهام والخرافات هي سيدة الموقف، والإنسان الجاهل ممكن يقبل أي كلام يقال له لأنه ما عنده قدرة على التمحيص، ما عنده، لأن نموذجه الخاص، نموذجه الفكري العقلي الخاص في تحليل المعلومات هو نموذج فقير للغاية، ولذلك موقفه موقف المستسلم. مثل لو واحد مزارع أمي دخل إلى مصنع للأقمار الصناعية، دخل شاف أجهزة وماكينات وخرائط وكمبيوترات وناس منهمكة، هو في هذه الحالة غير قادر حتى عن يسأل إنه ما هذا، ما هو يفهم يسأل، ما يستطيع يسأل، ما عنده العتب الفكري التي تساعده أن يسأل ما هذا. وإذا سأل سيسأل أسئلة غبية، مع أنه قد لا يكون غبي، لكن سيسأل أسئلة غبية جدا نتيجة أن الخارطة الإدراكية لديه فقيرة جدا وبعيدة جدا بعيدة جدا عن هذا المكان الذي دخل إليه. نعم بكفي، خلينا نعطي نعطي لغيرك.
حضرتك مش وجهت لنا سؤال إنه مين عنده حالات تم تغيير الخاصة الفهمية والإدراكية عنا؟ ممكن أوجه لك سؤال لك مثلا أنت مثلا صار مؤخرا في القضية.
والله أنا الثورة كلها أحدثت لي تغييرات كبيرة في الخارطة الذهنية، لأن تفاجأنا بأشياء كثيرة. يعني من أكثر ما تفاجأت به، كنت أظن أنه العالم كله مع الحرية، كله مع العدالة، كله مع كرامة الإنسان، ثم تبين أنه لا، مو صحيح هذا الحكي. والشعوب، قسم من الشعوب مع الحرية والعدالة والكرامة، لكن الحكومات تتحدث عن العدالة والكرامة والحرية، لكن مواقفها تابع لسياساتها ومصالحها وليس للمبادئ والقيم التي تؤمن بها. فهذا شكل لي ولكثير منكم أكيد صدمة هائلة. نحن لما بدأنا الثورة بدأنا بسذاجة كسذاجة الأطفال، أنه في حدا بيرفض كلام، في حدا بيرضى بالتعذيب؟ إيه نعم، بين أنه في حدا بيرضى. في أحد يرضى أنه يقتل الشعب بأكمل ويباد؟ نعم، في من يرضى ويدفع فلوس كمان إذا تريد. إحنا هذا ما كان يخطر في بالنا. ففي أشياء كثيرة يعني تغيرت لدي. أيضا عن مع من ممكن أن نختلف تغير لدي كثيرا، مع من يمكن أن نتحالف تغير لدي كثيرا، مفاهيم كثيرة جدت لدي. ما هي قاعدة التفاهم التي يمكن أن نبنيها مع الناس؟ أيضا هذه أرض التفاهم مع الناس أيضا صار عندي فيها تعديلات كثيرة. نعم. طيب سنعطي الآن هنا، أنت عندك سؤال؟ تفضل. رفع صوتك شوي. إيه؟
صغير سبب في تكوين العقل الأحادي أو الظروف المجتمعية في وقتها في وقت مبكر.
إيه؟
بتكون العقل الأحادي أو لا؟
العقل الأحادي بتكون نتيجة المعرفة الأحادية، نتيجة قلة الاختلاط، نتيجة يعني بالآخرين، نتيجة التربية في المنزل. لما تكون هناك تربية صارمة وراح على مدرسة أيضا صارمة، يعني أسرة ترى أنه الحق ما يقوله الأب هو الحق، ما تقوله الأم هو الحق، ولا حق ثاني، أنت تزرع هنا العقل الأحادي. لما يذهب إلى مدرسة فيها نظام صارم جدا جدا والإدارة تعتقد أنه كل ما يقول المدير حق والناس والأساتذة، وممنوع نقد الأساتذة وممنوع نقد الإدارة وممنوع وكمان مجتمع شديد التمسك بالتقاليد، شديد التمسك أنه إذا كان الناس يضعون على رؤوسهم غطاء معين، إذا واحد ما وضعه هذا مجنون بيكون مثلا. فمثل هذا يبني العقلية الأحادية. فالعقلية الأحادية غالبا هي ثقافة، هي ثقافة مكتسبة لدى الإنسان. يعني هذا اللي نحن بنسميه العقل الثاني. العقل الثاني هو ثقافة مكتسبة من الأسرة ومن البيئة ومن المدرسة، يكتسبها الإنسان وتصبح نظرته للأشياء حدية، وأن الصواب كأنه لا يتعدد، ما أقوله لك هو الحق، هذا الذي عندي ما عندي غيره. يا أخي خلينا نتناقش، قل له ما في مجال للنقاش. وإذا ناقشك من باب التنازل قل لك أنا عارف الحق بس خلينا نمشي معه على أدعاء له مثل ما بقول. نعم تفضلوا. هنا في أحد عنده سؤال؟
الخارطة الإدراكية إيش علاقة العلم والتربية مباشرة بها؟ وإذا كانت العلاقة وثيقة لماذا تختلف الخارطة الإدراكية عمن نعلمه نفس العلم قد يكون حتى نفس التربية؟
نعم، التربية والتعليم هي موارد للخارطة الإدراكية. في النهاية أنا عندي العقل الأول اللي هو الإمكانات الشخصية. يعني أنت تربي طفلين، طفل تجده وهما أخوان وأخذوا نفس الجينات تقريبا، فتجد واحد يسمع ويطيع، هو عمره 6-7 سنين يسمع ويطيع ويتصرف كالأبله يعني، واحد ثاني قال لك لا أنا لا أرضى بهذا، هذا مو صحيح، ينقد. في مقاطع اليوتيوب لأطفال بتلاقي يتكلم تكلم الكبار وهو صغير، حتى لو لقنته في بعضهم ما بيستوعب هذا الكلام. فهي ما يرد إلى العقل من موارد في التربية، من أفكار، من مفاهيم، من رؤى، هي العقل بتعامل معها بطريقته، يعني العقل نفسه بيحذف منها من إمكاناته الشخصية، من التخيل. يعني مثلا واحد عنده خيال واسع جدا، الله عز وجل أعطاه موهبة الخيال، وواحد محدود الخيال جدا، لما تعطيهما معلومة معينة واسع الخيال بيقول لك تصور معي أنه لو حصل كيت كيت كيت، الكلام اللي تقوله بيكون غير صحيح. محدود الخيال تجده مستسلم لك، والكلام واحد الذي قيل ومن شخص واحد، لكن الإنسان دائما عنده الإمكانات الشخصية، المبادئ والإمكانات العقلية في التذكر، في التحليل، في التركيب، في التخيل، في المحاكمة، هو عنده إمكانات شخصية، وهذه الإمكانات يتلقف من خلالها الواردات عن الحواس السمع وبيحللها وبيتعامل معها وفق هذه. ولو كان الشخصان أميين، شخصان أميان تلقيا خبرا واحدا، كل واحد بيكون له موقف بناء على. ولذلك العوام دائما فيهم حكماء، تجدوا شيخ قبيلة يحل مشاكل ألوف من جماعته وهو أمي. طيب من أين جاءه هذا؟ من موهبة شخصية قيادية، حسن نظر، موهبة يعني مثل ما قلنا في الخيال، في التذكر، في المحاكمة العقلية. طيب يكفي هذا. هلا نحن عم نقول إنه دائما مع الأيام إذا كنا منصفين، لما أنت تحكم حكما ويأتي واحد ويرد عليك مثلا، أو بنيت فكرة عن موضوع من خلال قراءة كتاب، يعني مثلا السلفي، قرأت كتاب أنت عن السلفي، كتاب هو ضد السلفيين بشكل جامح، وبنيت صورة عن السلفي سلبية جدا، إذا كان لديك القدرة أن تقرأ كتابا آخر لترى هل هذا الرجل منصف فيما قاله أو لا، وقرأت كتاب لواحد مناصر للسلفي، إذا كان عندك مثل هذه القدرة أكيد ستكتشف أن ما قاله فلان ليس فيه مبالغة، اتهمهم بكذا وهم لا يقولون كذا، وقال فلان كذا وفلان ليس كذا وهكذا. في بعض الجهلة يقول ابن تيمية وهابي، مع أنه ابن تيمية قبل الشيخ محمد عبد الوهاب يمكن 500-600 سنة قال لك وهابي، مفروض يقول عن محمد بن عبد الوهاب أنه تيمي، لكن هو جاهل لا يعرف، هو يتهم فقط أو حاقد أو شيء. فهذا بيختلف لدى الناس، القدرة أنه نحن نتراجع تختلف أيضا القابلية لهذا الأمر. لما أنا أحكم أحكام عديدة وتبين لي خطأ، مفروض أكتشف أن خارطة الإدراكية فيها نوع من العطب، وأنها تحتاج إلى تصحيح وإلى إثراء وإلى معالجة. الواقع طبقات، استسهال فهم الواقع هو الطريق إلى الفشل في فهمه، استسهال فهم الواقع هو الطريق إلى الفشل في فهمه. بمجرد ما نقول يا أخي سهل جدا، نحن فهمانين، نحن مركز ميداد فهمانين كل الوضعية التي فيه، طيب أنت تأتي إليه بالست أشهر نصف ساعة أو ساعة ولا تلتقي بإدارته ولا بموظف، كيف فهمت الواقع الذي فيه؟ الواقع الذي فيه في مبادئ وفي أفكار وفي تصرفات وفي علاقات وفي أوامر وفي ضغوط وفي حاجات وفي عقبات، كيف فهمت هذه الأشياء كلها من خلال جلوسك ساعة فيه؟ مجرد ما نقول فهم الواقع سهل، معناها نحن ندفع أنفسنا إلى الفشل في فهم الواقع. ال لذلك في تعبير يسمونه اجتراح الواقع. اجتراح الواقع، أنا بشبه الواقع ببطيخة وزنها 30 كيلو، معناها قطرة كبيرة. كيف أنا أستطيع غرز أسناني في بطيخة وزنها 30 كيلو، أو حتى برتقالة وزنها 30 كيلو، وفتحة الفم محدودة، سأجد صعوبة. ولذلك الواقع يحتاج إلى اجتراح، يعني نلاقي ثغرة فيه حتى نفهمه. الواقع ليس شيئا متعلقا هيك نمد أيدينا نخطفه ونضعه أيدينا، أو هو سمكة في 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 في, في إناء في, في في إناء صغير نمد يدنا ونأخذها خلال ثواني ونقبض عليها. ما هكذا الواقع. نحن الواقع الحقيقة حتى نفهمه نقوم بعملية حفر معرفي. حفر معرفي، الواقع نفهمه من خلال الحفر المعرفي الذي سنوضح هذا، من خلال الحفر المعرفي الذي فيه. وكلما تعمقنا أكثر في الحفر، أنت في الماء في الأرض لما بتحفر كل ما حفرت أكثر بصير نسبة أن تحصل على الماء بصير الإمكانية أكبر. في أرض تحصل على الماء بعد حفر مترين، وفي أرض تعثر على الماء فيها بعد حفر 2000 متر. لكن كلما حفرت أكثر تصبح هناك إمكانية لأن تحصل أكبر لأن تحصل على الماء. في المعرفة بالعكس، كلما حفرت أكثر ما يخرج لك أجوبة، تخرج لك أسئلة تحتاج إلى أجوبة. كلما حفرت أكثر تحتاج إلى أسئلة، تنبع لك أسئلة تحتاج إلى أجوبة، وأنت تشتغل في الحصول على هذه الأجوبة تنبع لك أسئلة أخرى. يعني مثل بيت العقارب، كل ما قتلت عقرب وقلت خلاص ما عاد فيه، بعد 4-5 ساعات طلع لك واحد. أخي معقول كم هذا فيه؟ ما بتعرف كم فيه، احتمال فيه 1000 عقرب، ما يدرك. وبالتالي الواقع الحقيقة هو طبقة. لكن كل ما حفرنا في الواقع نزداد فهم، لا نصل إلى الجواب النهائي لكن نزداد فهم بهذا الواقع، نفهم عمومياته، نفهم الكثير من تفاصيله. لكن الاستيلاء على الواقع بشكل كامل لنفهمه من الألف إلى الياء هذا عسير للغاية. في كل ظاهرة طبقة، في كل ظاهرة في الواقع هناك طبقة أو عنصر غيبي استأثر الله تعالى بعلمه. لذلك معرفتنا بالواقع دائما هي معرفة ناقصة. لدينا أسرة مكونة من 7 أشخاص، أم وأب وثلاث بنات وولدين صبيين. هل يمكن وصف تلك الأسرة بأنها صالحة أو مترابطة؟ أسرة من 7 أشخاص، أحببنا أن نصدر حكما عليها لنقول، حتى نحن نضرب مثال للحفر المعرفي وأن الواقع طبقات. هل هذه الأسرة مترابطة؟ هل هذه الأسرة ملتزمة أو لا؟ سؤال بسيط. ممكن واحد فورا يقول لك أي والله هذول جماعة كويسين من أحسن ما يكون. أنا أعرف أسرة وهم الحقيقة أصدقاء في بلد من البلدان، صار مسابقة لأفضل أسرة وأخذوا هني جائزة أفضل أسرة وكانت جائزة كبيرة. وبعد فترة 2 أو 3 من أولاد هذه الأسرة اللي أخذت جائزة طلقوا زوجاتهم. إذن أين هو الترابط وأين هو الصلاح وأين هو النجاح اللي على أساسه أخذتم الجائزة؟ إذن كان آلية الحكم على الأسرة وإعطاء على صلاح الأسرة وترابطها ونجاحها كانت الآليات والمعايير خاطئة، لأنه أنت أعطيت الجائزة للأسرة غاية في التفكك، غاية في التفكك والمشاكل، لكن ما استطعنا المعايير التي تقيس هذا الأمر. طيب نحن الآن بدنا نحكم على هذه الأسرة، هل هي أسرة مترابطة أو أسرة صالحة؟ أول شيء علينا تعريف الصلاح. ماذا تقصد بكلمة إنه هذا هي أسرة صالحة؟ هل مثلا لأنها تفعل الواجبات وتترك الكبائر مثلا فحكمنا عليها بالصلاة؟ طيب إذا قلنا تفعل الواجبات وتترك الكبائر، ما هي الكبيرة؟ بعض العلماء يقول الكبائر هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وألفوا كتب في الكبائر عدوا فيها 30 و40 و50 كبيرة. لأنك تقول الآن الأسرة الصالحة لا ترتكب الكبائر، جميل، لكن تصطدم بماذا؟ أنه ما هي الكبيرة؟ إذا اختلفنا في تعريف الكبيرة سنختلف في الحكم على هذه الأسرة، هل هي صالحة أو لا. أسرة مثلا يقع منها بعض الكذب، طيب هل هذا كبير أو لا؟ واحد بيقول لك كبير، المؤمن لا يكذب. واحد بيقول لك في كذب دون كذب، في كذب للإصلاح، في كذب يخرج على لسان الإنسان بدون إرادة منه أو له تأويل معين أو تدخل في وين؟ تدخل في التفريعات. طيب إذا قلنا لا نعرف عن هذه الأسرة إلا الخير، فماذا تقول واثنان من أبنائها العزاب يسافرون إلى بلاد موبوءة بالجرائم الجنسية والتحلل الأخلاقي؟ نحن ما بنعرف إذا سافروا ماذا يصنعون، ما معك، لكن نحن بنعرف بلد مثل تايلاند مثلا بلد موبوء بالجرائم الجنسية وبالتحلل الأخلاقي. طيب في اثنين من أولاد هذه الأسرة كل صيف يروحوا على تايلاند، هل هذا يثير تساؤلات أو لا يثير؟ بيثير. وهنا سنختلف كمان، أنا بقول لك أخي هدول الجماعة أستبعد جدا أنه يروحوا من أجل هذا الموضوع، احتمال يكون عندهم تجارة، تجي تقول لي هدول بحياتهم ما اشتغلوا بالتجارة، بيجي واحد يقول لا هم من 4-5 أشهر صار عندهم اهتمامات تجارية. واحد بيقول لك أخي هدول اثنين في أمر أنت لا تعرفه ولا يريدون أنه غيرهم يعرفه، ما هو؟ هم راحوا إلى جنوب تايلاند وهو جنوب مسلم كما تعرفون، ومتزوجين مسلمتين تايلانديتين، فهن الحقيقة عم يروحوا لعند زوجاتهم في جنوب تايلاند في فطاني، وهما لا يريدون كشف هذا الموضوع. هاي معلومة جديدة. طيب شو صار عليك؟ صار بدك تتحقق انه تحسم تعريف الكبيرة وتقول إنه هذول بيشتغلوا بالتجارة أو لا يعملون، وهل لديهم زوجتان ولا لا. بعدين بيقول لك واحد صحيح الكلام الذي تقول فعلا عندهما زوجتان، لكن أنا عندي معلومات إنه هما ما ذهبا إلى زوجتيهما، ما ذهبا، هما راحوا مكان تاني في تايلاند. معقول؟ نعم أنا عندي شواهد. هذا يا إخواني كيف ونحن نريد الوصول إلى حقيقة أو وصف هذه الأسرة بأنها ملتزمة ومتدينة، كيف عم تطلع لنا إيش؟ عم تطلع لنا تساؤلات ومتاهات. الطريق للحقيقة ما هو سالك، ما هو معبد، الطريق إلى الحقيقة متعرج وفيه طلوع ونزول وفيه وحوش، ما هو معبد كما يظن الإنسان البسيط، الإنسان البسيط. طيب لما بتقول والله أنه هاي أسرة مترابطة، طيب ما هو الترابط؟ هل الأسرة المترابطة التي ما بيكون فيها نقد مثلا؟ هل الأسرة المترابطة هي الذين يأكلون الوجبات الثلاث مع بعضهم؟ هل هي الأسرة المترابطة اللي بتسكن في بيت واحد؟ هل الأسرة المترابطة اللي إذا واحد من لما بصير الأولاد عندهم رواتب بيضحطوا الرواتب كلهم في ميزانية واحدة بيصرفوا منها صرف واحد، هذا تعريف الترابط؟ ما هو تعريف الترابط؟ سنشعر أنه فعلا ليس لدينا تعريف للترابط. وإذا اختلفنا كما هي القاعدة الفكرية، إذا اختلفنا في التعريفات فلن نتفق بعدها على شيء. التعريفات يا إخواني مفترق طرق، ونكون ماشيين مع بعضنا تمام سمن عسل. لما نصل عند تعريف وبتقول أنا تعريفي للالتزام كذا وأقول لك ليس هذا هو الالتزام، الالتزام تعريفه كذا، كل حديثنا بعد هذا الافتراق في التعريف عن الالتزام كله حديث مفترق. أنت تتكلم عن شيء وأنا أتكلم عن شيء آخر. تواجهنا دائما مشكلة التعريفات ومشكلة معرفة واقع الأسرة وواقع الشخص والمؤسسة ألا نريد فهم واقع. طيب طبقات هذا الواقع طبقات، وأنتم رأينا كيف انتقلنا من طبقة إلى طبقة، من طبقة التعريف إلى طبقة فهم الواقع، أنه هذا يذهب إلى تايلاند قل لا هو ما يذهب، هذا ليس بصحيح، أثبت لك أنه صحيح، ثم تساءلنا لماذا يذهب إلى تايلاند، تمام؟ قلت لي للتجارة، قلت لك لا هذا لا يعمل في التجارة، جاء واحد قال لك لا هما من كم شهر بدأوا يتاجروا، بدنا نتأكد إذن هو يتاجر، واحد قال لك نعم هو لا يذهب للتجارة صحيح ولكن عنده زوجة، قال لك هو ما ذهب إلى تلك الزوجة، إذا ذهب قال لك والله ذهب يعمل دورة يا أخي في 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 في, في تنمية الشخصية. تجي بتقول لي ما في دورات في تايلاند في تنمية الشخصية وهو ما بيعرف إلا العربية، مين اللي أعطاه دورة؟ كل خطوة في أسئلة تحتاج إلى تمحيص وتحتاج إلى أجوبة. وبيجي واحد بيقول لك لا هو مختطف أخي، بمناسبة الاختطاف، هو ما راح بإرادته، مين قال لك راح بإرادته؟ لا هو مختطف. معقول؟ نعم، وعندي أدلة على أنه اختطف خطفة. خلاص هذا مكره يا أخي، المكره ما عليه حكم، فسقت الرجل وقلت هذه الأسرة غير متدينة وهو الرجل مختطف. أعوذ بالله. أرأيتم كيف الوصول إلى الحقيقة دائما محفوف بأسئلة كثيرة وباحتمالات كثيرة وبأجوبة ظنية تحتاج إلى 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 إلى, إلى تحقيق وإلى تمحيص.
لسه ما اجتمع العلماء على صحة العقد مع
زوجته التايلندي كمان. أي أمامك لسه طريق طويل طويل لحتى تحكم إنه 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 هذا إنه هذه الأسرة أسرة صالحة أو غير صالحة. لكن نحن هذه القضية المعقدة كيف نحن متعامل فيها ببساطة شديدة؟
السبب في بحث صلاح هذه العائلة يأثر سبب أراء بحثي عنها،
يعني أنا بدي أخطب وأخطب إحدى بنات لإبلي، سألت صديق جار عمهم يا أخي أنا بدي أخطب من عندهم وبهمني أن تكون أسرة صالحة، ما رأيه؟ قلت لي والله أسرة صالحة. جئت أدقق قلت له ما تعرف الصلاح؟ أعطاني أجوبة، قلت له هاي ما يدلي الصلاح، وهكذا بدينا نمشي. خلينا نقول إنه الواقع طبقات، نعم، بعضها فوق بعض مثل طبقات الأرض وأنت عم تحفر حتى تصل إلى الماء، بتمر بتراب وبتمر بمنطقة رطبة وبتمر بصخر أشياء بتمر فيها حتى تصل إلى الماء. لو جئنا الآن نحن إلى هذا القلم، هذا حقيقة ملموسة هو بيدي الآن، ما أحد ينكر أنني أحمل في يدي قلم له غطاء أزرق ولون رمادي. لو سألتكم ما لون هذا الغطاء تقولوا لي والله أزرق وأبيض شفاف، وهذا هون قل لي والله رمادي وعليه كتابة بيضاء، تمام، هذا مرئي وسهل لأنه نحن نعرف ما معنى الشفاف وما معنى الأزرق وما معنى الرمادي، متفقين عليه. طب هذا القلم كله بلاستيك، طلعنا هيك قال لك نعم معظمه بلاستيك لكن فيه جزء معدن هون. تمام، إذن هذا القلم فيه بلاستيك وفيه معدن وفيه حبر كمان، فيه تركيب كيميائي موجود اسمه حبر. تمام، طيب هذا المعدن من إيش موجود؟ من إيش مصنوع؟ بتقول لي غالبا من الحديد. طيب في عنصر آخر داخل مع الحديد؟ تقول لي ما بعرف. طيب مين بيعرف؟ بيعرفوا أهل المصنع، ولو سألتم ممكن ما يجوا يقول لك هاي من أسرار الخلطة، أسرار الصنعة. تعرف الكوكاكولا، الخلطة تبع الكوكاكولا هذا الشراب اللي صار عالمي ويدخل معظم بيوت العباد في 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 نعم، الخلطة تبعه خلطة الكوكاكولا بيعرفوها ثلاث أشخاص في العالم، ثلاث أشخاص هذول اللي هن في إدارة الشركة. هؤلاء الثلاثة يعرفون هذه الخلطة، كل ما مات واحد الاثنين بيختاروا واحد ثالث وبيعطوه أسرار الخلطة، وربما الآن تكون محفوظة في أحد البنوك أو في شيء يعني لا أعرف. ممنوع هؤلاء الثلاثة يسافروا مع بعضهم بسيارة واحدة أو بطائرة واحدة، ممنوع. لماذا؟ لأنه لو صار حادث وراحوا الثلاثة بتضيع الخلطة. وأنا بعتقد أنه هاي المشكلة تجاوزوها هم، لأننا عم نحكي عن كلام قبل 20 سنة، أكيد هم لا ولا حد. بس الشاهد أنه جماعة المصنع قال لك ما من لك أنه في معه مع الحديد معدن ولا ما في معه. إذن هذا بده تحليل مخبري لحتى نستطيع نعرف أنه هذا. طيب عرفنا، تقلنا لسؤال آخر، المصنع كم حبي كم قلم باع من هذا؟ أنا كصاحب بقالية أو مكتبي عندي هذا القلم ما بعرف، لكن المصنع مدير المصنع تسأل وقال لك ما بعرف. نسأل رئيس قسم التسويق، تسأل رئيس قسم التسويق قال لك خلينا نرجع للكمبيوتر. إذن هاي حقيقة كم حب باعت هاي بدها بحث، وإذا هم ما عندهم إحصاءات بقول لك والله نحن أول 3 سنوات ما عندنا أي إحصاءات للمبيعات، الآن صار عندنا إحصاءات وبالتالي بالدقة ما بنعرف كم بعنا. طيب رحنا عم نحفر، نحن الآن عم نمارس الحفر المعرفي. طيب هالناس اللي اشتروا القلم، ما نسبة الذين شعروا أن سعره عادل بالنسبة إليهم، أنه ما دفعوا سعر أكثر مما يستحق؟ هذا عنصر غيبي استأثر الله بعلمه، لأنه نحن ما عندنا سجلات. هذا القلم باع منه 1,000,000 قطعة، نحن ما عندنا سجلات لمليون شخص حتى نسألهم ونقول يا جماعة أنتم اشتريتوا هذا القلم شو رأيكم فيه، كان السعر مناسب ولا لا؟ عنصر غيبي. عنصر غيبي آخر، أخي هذا القلم كم كتب فيه؟ نحن بعنا 100,000، ما نسبة الشعر إلى ما كتب فيه؟ ما نسبة القرآن؟ ما نسبة الحديث؟ ما نسبة الفقه؟ ما نسبة الأرقام؟ قال لك ما بنعرف هذه، حتى اللي عم يستخدموا القلم ما بيعرفوا، هذه ما في إحصاء لها. خذ الأرقام، قال لك قصدك بالأرقام اللي كتب 97 هيك 7 و9 ولا 97 كتبها بالحروف؟ قل والله ما قالوا لنا كم. قال لك ايه روح اسألهم، وبعدين بيقول لك كتبها هو بالأحرف العربية ولا بالإنجليزية، شو قصدك يعني؟ والله ما نعرف. شايف كيف نحن عم ندخل بمتاهات؟ ونحن إذن دائما كل طبقة في طبقة من طبقات الحقيقة بدك تسأل قسم التسويق، وطبقة تسأل المسؤولين عن صب المعدن، وطبقة تسأل نفس المستخدمين، طبقات. كلما ازددنا بحثنا في طبقة نزداد بصيرة، نعم، لكن أيضا تأتينا أسئلة ما لها أجوبة. لو رحنا الآن لأفضل شركة بتصنع دراسات الجدوى، وفي بعضها بيأخذ 5 مليون و10 مليون على دراسة الجدوى، وبتأخذ دراسة الجدوى سنة. قل لك والله جيد هذا المصنع، إذا أقمت هون مصنع جيد، بيكون مصنع للأقلام جيد في هذا المكان، وبتوقع أنه إذا كان رأس المال 20 مليون نتوقع أنه رأس المال يرد خلال 5 سنين. قل له طيب تعطيني ضمان أنا حتى أقول للمستثمرين؟ قال لك لا ما بستطيع أعطيك ضمان. ليه يا أخي؟ ألست متأكدا من دراستك؟ فقال لك أنا متأكد بالمعطيات الموجودة الآن، لكن ما رأيك إذا إجت الصين وفتحت مصنع جنب مصنعك وصارت التكلفة عندهم نصف التكلفة اللي عندك، إيش بتساوي بحالك؟ هل تستطيع منع الصين أن تفتح مصنعهم؟ قل له لا. قال لك إذن أنا ما بستطيع أعطيك ضمان. إذن كل إذن الحفر المعرفي دائما يقوم على الظنون، على الظنون وعلى تفريعات ومعطيات تزيدنا بصيرة، لكن دائما حولها شكوك وحولها ظنون وحولها تساؤلات. مفاهيم تساعد على مقاربة الواقع. إذا أحد عنده سؤال حول ما قلناه الآن، أو سؤال يتعلق بالموضوع الذي نتحدث فيه.
كيف نستطيع أن ننمي ونطور موهبة الخيال سواء عندنا أو عند أولادنا؟
في ألعاب، في ألعاب بتساعد على تنمية الخيال. العصف الذهني أداة مهمة جدا في تنمية الخيال، لأن العصف الذهني هو عبارة عن جلسة لتوليد الأفكار بدون قيود. لذلك لما نقول لك فكر لي أنه هذا الكأس، إذا عندنا كأس فارغ ما إمكانات تخيل ما إمكانات استخدامه، يعني كم وجه للاستخدام ممكن أن نستخدم فيه هذا الكأس. ممنوع يعني في جلسات العصف الذهني عليك أن تقول كل ما يخطر في بالك ولو غير منطقي. لو بتقول أنا والله بدي أعمل ناطحة سحاب من هاي الكوس ويسكنوا فيها ناس، عقلك ما بتصور كيف أنه ناطحة سحاب بصير من كرتون من هذا، لكن قولوا واشرح. ففي جلسات العصف الذهني يقول الإنسان كل ما يخطر في باله سواء كان منطقي غير منطقي معقول غير معقول، قل بس قل واشرح لنا كيف ممكن يكون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ممنوع النقد. ونحن قلنا نصف ساعة للتفكير مثلا، والله عندنا مؤسسة خيرية، هذه نصف ساعة الآن كيف بدنا نطور أساليب العمل في هذه المؤسسة؟ نصف ساعة للعصف الذهني. واحد بيقول والله نحتاج إلى إدارة جديدة، واحد بيقول لا عندنا موظفون جيدون لكن نحتاج إلى تغيير المدير التنفيذي، واحد بيقول لا نحتاج إلى تغيير مجال العمل، واحد بيقول لا نحتاج إلى تحسين العلاقات العامة، وهكذا. فالعصف الذهني ممنوع النقد خلاله. قل كل ما يخطر في بالك ولو تقول والله يا أخي هاي المؤسسة بدها حرق، خلونا نحرقها لأنه ما في أي فائدة من إصلاحها وصار ضررها أكثر من نفعها، نحرقها. قل مش مالك. بعد ما ننتهي من العصف الذهني نبدأ باستعراض الأفكار ونرى ما هو ممكن التطبيق منها وما هو غير ممكن، وما هو مدمر وما هو مصلح وإيجابي. إذن العصف الذهني هو وسيلة لتنمية الخيال، وأيضا في ألعاب كثيرة موجودة في السوق وفي المكتبات وألعاب على الكمبيوتر أيضا من أجل تحسين الخيال. لكن التجربة البشرية في تحسين المواهب، مثلا موهبة الذاكرة، موهبة الخيال، المواهب الإمكانات العقلية الأولية، الذكاء العددي، الذكاء الرياضي، الذكاء المكاني، الذكاء الزماني، في تنمية المواهب هي تجربة غير مشجعة. يعني الآن لو قل لك عندي 20 طريقة لتحسين الذاكرة، ما بتحول واحد شديد النسيان إلى واحد ما شاء الله ما بنسى شيء ولا بتعلق الأشياء بذهنه، بصير تقدم 2%، 3%، 5%، 6%. أنا مرة قرأت، يعني اطلعت على بحث في أثر في أثر وسائل التعليم وسائل الإيضاح في تحسين الذكاء. وسائل التعليم اللي بتستخدمها المدارس تستخدم وسائل التعليم ووسائل الإيضاح، أنه ما مدى تحسينها لنسبة الذكاء لدى الطلاب؟ فتبين أنه أفضل ما يمكن أن نحصل عليه، أفضل ما يمكن أن نحصل عليه هو بحدود 7% 8%. يعني ما منحول واحد فقير الخيال إلى إنسان بتخيل بطريقة رهيبة. هذه التجارب الموجودة إلى الآن تقول هذا لا يحصل. يحصل تحسن قلب، تحسن قلب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. كل واحد ربي عز وجل أعطاه ميزة معينة، هذه الميزة إذا استخدمها بشكل جيد ينتفع بها ويصير من خلالها.
يعني عدم نجاح الدكتور في هذه في هذا المجال اللي هو الآن
يحفز تلك القفزات، ليس بالضرورة يعني أن يكون هذا الاجتهاد هو الصواب، إنما الاجتهاد هو أن ينظر في الملكات التي أبدع فيها ويترك هذه لو استطاع أن يجيب فيها. يعني ليس لدينا لا على غبائي،
هو سأل سؤال محدد أنه كيف نحن ممكن نحسن ملكة الخيال، تمام. أما أنه هل أنا حتى أنجح يا أما بحسن ملكة الخيال أو ما بنجح، هاي قضية أخرى. لما بتقلي كيف سأكون ناجحا وأنا يخطر في بالي أنه إذا ما صار عندي خيال واسع ما في نجاح، أعطيك جواب، أعطيك جواب. غيره كان تفضل سيد.
برأي الدكتور الثورة السورية نحن أين وصلنا في فهم واقعنا أو واقعها؟ وإذا كانت الشرائح مختلفة عندنا تباينت في الفهم، لماذا لم ينتقل هذا الفهم للشرائح المختلفة والمتباينة؟
أعتقد أن النخب الثورية متقاربة، مو متطابقة، متقاربة في فهم الواقع الثوري، متقاربة، لكن التقارب في الفهم لا يعني التقارب في المواقف. يعني أنا بعرف أنه هذا المشروع إذا طبقناه في الثورة بحل مشاكل كثيرة وبنهض فيها، لكن بشرط أنه أنا أكون قائد المشروع. طيب فلان هو عم يقول نفس الكلام وهو حابب يكون قائد المشروع، قال لك أنا فلان ما أثق بقيادتي، أنا أثق بقيادة نفسي. أو بقول لك فلان الشيخ بده يقود مشروع إصلاح للثورة، ما ممكن هذا درويش. والشيخ بقول هذا العلماني هو اللي بده يصلح الثورة السورية اللي هي ثورة إسلامية من رأسها إلى قدمها، أنا لا أعمل معه. فبصير أحيانا تتقارب الرؤى ولا تتقارب المشروعات، لأن هناك أدلجة معينة أو مفاهيم معينة أو حساسيات أو شهوات نفسية وأهواء تمنع من تقارب المواقف كما تقاربت الرؤى. المفروض لما نحن بنحتل مناصب متشابهة وتأتينا معلومات متشابهة ونلمس واقع بطريقة متشابهة، المفروض تصبح لدينا رؤية متقاربة للواقع. لكن أيضا الواقع يقول أنه هذا قد لا يحصل. يعني قد اثنان في الثورة تكون لهم مراكز نفوذ متشابهة وبيحضروا دورات وبيحضروا مؤتمرات، لكن كل واحد بحسب أيديولوجيته ينظر إلى كل الطبقة. ليه؟ لأنه هو من حسب رؤيته الحضارية يرتب أولويات. واحد بيقول لك الثورة ما بتنجح إلا إذا تخلصت من قضية الأدلجة، واحد بيقول لك لا هذا غير صحيح، ما في ثورة بدون عقيدة، لا نحن بدنا نهذب الأدلجة. بيجي واحد بيقول له إذا أمكنك أن تهذب الأدلجة فهذا شيء جيد، لكن يبدو أن الأدلجة لا تهذب. واحد آخر بيقول له لا تهذب بس بنسبة بسيطة. فالوعي عند النخب أعتقد موجود، يعني في وعي كافي عند عدد من النخب.
تأخر شيء يقول؟
نعم
تأخر
طبعا
تأخر.
وسبب تأخره أنه إحنا ما عندنا قيادات في الأساس، أو ما عندنا كوادر، ما عندنا أهل اختصاصات مؤهلون في الأساس قبل الثورة للتعامل مع أوضاع سياسية معقدة مثل وضعنا نحن في سوريا. ما عندنا، أين هم الخبراء؟ أين هم الذين يحملون مثلا الدكتوراه أو عملوا في مراكز أبحاث مرموقة في تحليل وضع المنطقة وتحليل وضع الثورات ووضعية الشعب السوري وطبيعة تركيبته الديمغرافية مثلا؟ ولا ما عندنا نحن لا مراكز قبل الثورة، لا مراكز أبحاث، ولا ناس يحملون شهادات عليا، ولا خبراء. وبالتالي دخلنا نحن على الثورة مثل لما تدخل على قاعة بألف متر بثلاثة آلاف متر مظلمة ومليئة بالأشياء، لكن مظلمة ظلام تام. حتى تتعرف على هذه الأشياء كم تحتاج، أنت من الوقت حتى تعرف ماذا في هذه القاعة. نكتفي بهذا القدر لأنه صار وقت الصلاة الآن.